أنا المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه، وأكرمنا بالبلاغ عنه، وأعزنا بالجهاد بكتابه امتثالا لأمره، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فما زلنا مع السلسلة المباركة الآيات القرآنية التي نستدل بها على وقوع البعث والنشور، وها نحن مع أول مجموعة من هذه الآيات التي تتحدث عن النشأة الأولى. أفرأيتم ما تمنون. حقيقة في الحلقة السابقة وقفنا عند حقيقة باهرة مبهرة، الحقيقة يعني حينما تدبرناها وجدنا أن الإنسان ظلوم جهول كفار، إنسان بغطرسته العلمية الحديثة المعاصرة لم يستطع أن يجيب عن السؤال الذي ختمت به الحلقة السابقة، ألا وهو: ما هي العوامل الدافعة للهجرة المبرمجة للخلايا التناسلية اللي بتنزل في المبيض، اللي بتنزل في الحوض عند المرأة، وبتنزل في الخصية عند الرجل؟ هذه العوامل الدافعة لتلك الهجرة المبرمجة لم تتضح كاملا بعد. يعني ايه الهجرة؟ الهجرة اللي هقولها الوقتي، يعني التاني نجيب بقى، اللي هي الخصية اللي هي تيستس. خلي بالك بس من السؤال عشان ما انتهش السؤال: ما هي العوامل الدافعة لهذه البروجرامد ميجريشن اللي هي الهجرة المبرمجة لايه؟ للخلايا التناسلية. انها الحقيقة يعني تؤكد وتبين وتعرف ما لا يدع مجالا للشك أن يد الله فاعلة في كل لحظة، وهذا هو سر اسم الله القيوم، اسم جامع لكل صفات الكمال للأفعال. ده يتجلى اسم الله القيوم في هذه الهجرة المبرمجة. الخصية طبعا نكمل ان اسم الله الحي هو اسم جامع لكل صفات الكمال للذات سبحانه، والقيوم اسم جامع لكل صفات الكمال للافعال. هنا الافعال. الخصية ليتسس هي عضو انتاج الذرية في الذكر، والمبيض هو عضو انتاج الذرية في الانثى. ما تنساش السؤال اللي طرحته في أول الحلقة عشان نجيب عليه إن شاء الله. مهمة الخصية والمبيض إنتاج الهرمونات الجنسية وخلايا الإنجاب اللي هي الجميت، اللي هي بيختزى في كل منها عدد الفتائل الوراثية اللي هي الكروموزومات خلال الانقسام الاختزالي. عندنا نوعين من الاقسام احبتي في الله، قلناهم كل الحلقه اللي فاتت، مضطر اعيدهم عشان الموضوع يتوصل، ما ينفعش حلقات منفصله كده، لا احنا بنوصل ان شاء الله. واللي عايز يطلع على السلسله كامله يعني عليها على النت، على اما صفحتي سمير تقي الدين او على اليوتيوب سمير تقي الدين، او على صفحه الشيخ محمد حسان، او على صفحه قناه الرحمه الفضائيه، عشان يتابع الايه، يوصل حلقات بعضها. احنا عندنا نوعين من الانقسام احبتي في الله. انقسام الخلايا العاديه، الجسم ده عباره عن خلايا زي ما قلنا، خلايا العضلات، خلايا الدم، خلايا القلب، خلايا الرئتين، خلايا خلايا. هذه الخلايا لما تيجي تنقسم عشان الانسان يكبر، لان هو طبعا ايه اللي بيكبر الانسان؟ يعني بيكون قصير يطول شويه، ايه اللي بيكبره حجما وطولا؟ الانقسام بتاع الخلايا. ففي حاجه اسمها انقسام ميتوزي، الخليه الام بتنقسم الى خليتين، كل خليه فيها نفس العدد من الكروموزومات اللي موجود في الخليه الام، اللي بيسموه الخليه الانقسام ايه، الميتوزي. في كل خلايا الجسم ما عدا خليتين، خليه المبيض وخليه الايه البويضه وخليه الحيوان النووي. هنا الانقسام بيسموه ميوزس. ميوزس يعني اختزالي، يعني ايه اختزالي؟ ببساطه شديده يعني الخليه الام لما تيجي تنقسم بتنقسم الى الخليتين اللي هو الحيوان المنوي او البويضه، فيها نصف العدد بس من الكروموسومات. ليه؟ عشان لما الحيوان المنوي يقابل بويضه يعمل الزيجوت، يبقى فيه عدد كامل زي الخليه بتاعت الايه؟ بتاع الجسم. طب ده اعجاز خلق سبحانه وتعالى ولا تقال الا له. يبقى الخلايا اللي احنا فيه دلوقتي انقسام ميوزس. الميوزس اللي هو اختزال، الانقسام الاختزالي، لان موجود في الحيوان المنوي، موجود في البويضه نصف عدد الكروموزومات اللي موجوده في الخليه الام، عشان لما يجتمعوا مع بعض حيوان المنوي والبويضه بيكونوا الزيجوت، فيه نفس العدد من الكروموزومات الموجودة في الخلية الأم. خلاص. يبدأ ظهور الغدة التناسلية في الأسبوع الخامس من عمر الجنين، نتكلم في المرحلة الجنينية. يبدأ تمايزها إلى خصية أو مبيض، وتفرز الهرمونات الجنسية في الأسبوع السابع. كل ما قد فقدرنا فنعم القادرون، إن كل شيء خلقناه بقدر، مفيش عبثية في خلق الله، مفيش عبثية ولا خطأ ولا ثقوب ولا عيوب ولا خلل، كل ده صنع البشر، إنما صنع الله مفيش فيه لا خلل ولا عبثية ولا عشوائية. بيبدأ ظهور الغدة التناسلية في الأسبوع الخامس، تبتدي تفرز الهرمونات الجنسية في الأسبوع السابع، تتميز إلى خصية ومبيض في الأسبوع السابع. التطورات سريعة، شوف الأسبوع الخامس للسابع يعني أسبوعين، في السابع تتميز الى خصية ومبيض، لغاية الخامس بتبتدي تظهر بس لا خصية ولا مبيض، بعد اسبوعين يبقى في خصية وفي مبيض، في نصف عدد الايه المبيض اللي بيكون البويضة، والخصية بتكون هرمونات بتكون الحيوان المنوي. دي في الاسبوع السابع. تجتمع الأصول الخلوية في الظهر في الحلبة التناسلية لتخرج وتنفصل في كل جانب مع الغدة التناسلية بين موضع بقى بين الصلب والترائم، موضع بداية تكون العمود الفقري الصلب، بداية تكون الضلوع الترائب. تنزل ينزل المبيض يبقى في الحوض المرأة، تيجي على الخصية لا ما ينفعش تبقى موجودة في الجسم، في درجة حرارة 37 تفشل مع هذه درجة الحرارة انها تكون الحيوانات المنوية، يبقى لازم تنزل خارج الجسم في درجة حرارة اقل عشان ما تنصهرش وعشان تكون الحيوانات المنوية بشكل دقيق وعادي جدا. مين اللي قدر ان المبيض يبقى في بوق قناة فالوب وتنزل خصية خارج الجسم؟ سبحانه وتعالى. ما كان ممكن برضه تبقى الخصية جوه وتبقى درجة حرارة تتحملها، انما ربنا اراد كده، اعجاز خلق. خلي بالك من الهجرة دي، لان الهجرة دي المبرمجة، هجرة الدوافع لها الى الان العلم ما وصلهاش. ليه بتحصل كده؟ زي ما انهينا الحلقه السابقه ان العلم يجيب عن السؤال كيف ولا يجيب عن السؤال لماذا. يعني ايه؟ يعني يقعد يوصف كيف، يوصف كليتين والغده الجرك كلويه اللي هي الاد، رينا الاد يعني جار، يوصف التستس اللي هي الخصيه، يوصف المبيض الاوفري، يوصف البويضه، يوصف وصف. انما ليه بيحصل كده؟ لماذا؟ ما فيش كلام من ده. لماذا ديت يعني راينا كمسلمين كمؤمنين بالله عز وجل كموحدين، سر اسم الله القيوم. قيوم مطلق، مطلق الكمال في الافعال. القيوم اسم الله القيوم، يعني ربنا سبحانه وتعالى له مطلق الكمال في الافعال. ثم يتميز الجنس وتهاجر الخصية نحو كيس الصفن والمبيض إلى بوق قناة فلوم. خلاص، يبدأ هبوط الخصية في الأسبوع 12 من الحمل، تنزل القناة الإربية الإنجوينا الكنال اللي هي بيحصل فيها الفتق، مش بقولك فتق إربي، ينزل فيها الفتق هنا لأنها بتنزل في الأسبوع 12، ها بتبلغ القناة الإربية في منتصف الحمل، وفي اخر شهرين تكون نزلت خالص خارج الجسم في الكيس، في اخر شهرين من الحمل يعني. اما في الاسبوع 12 من الحمل بتنزل في الانجوينال كنال او القناة الاربية. قلنا تاني العوامل الدافعة لتلك الهجرة من بدايات لجنب كليتين فوق في المرحلة الجنينية جنب الكليتين والغدة الجركروية، وتنزل المبيض في بوق قناة فلوب والتستس اللي الخصية تحت، هذه هجرة مبرمجة ما ينفعش تختل في أي مرحلة. مرحلة اختلت يبقى في عقم. وتجرى حاليا محاولات لتحديد الجينات الموجهة لسير الهجرة في مسار سابق التقدير. مسار سابق التقدير لأنه التقدير عند الفخدرنا في نعم القادرون، إن كل شيء خلقناه بقدر. المسار سابق التقدير سموه العلماء بري ديستينيت البصوي، حاجة قبل سابق التقدير. أي تعطل، اسمع بقى الكلام اللي هقراه ده، أي تعطل لآليات تلك الخطة المدبرة الخطوات لهجرة الخلايا وتكاثرها قد يؤدي إلى العقم. إذا تعطلت الخصية عن بلوغ كيس الصفن حيث الحرارة أقل، لن تستطيع انتاج خلايا تناسليه، ويمكن ان تتحول الى خلايا سرطانيه اذا تناتى فوق. ولذلك انتم عارفين طبعا قصه الخصيه المعلقه مشهوره، والجراحين بتوع المسالك يعرفوا ازاي بينزلوها وامتى بينزلوها وقصه يعني. خلاص كده. طيب بعد كده بنرجع تاني للماء الدافق، للماء الدافق. وطبعا احنا لو تفتكروا الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن عدة المرأة المطلقة وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وقلنا ان في اعجاز 3 شهور في المطلقة و4 شهور و10 في المتوفى عنها زوجها، لان الحيوان المنوي بتاع الرجل، اي رجل له بصمة خاصة به، شفرة كمبيوتر داخل جسم المرأة، ها مبرمج على شفرة الرجل اللي هو الزوج، دخل سائل منوي اخر ببصمات اخرى، 1 او 2 او 3، لخبطت، خلل، سرطان رحم. اذا احنا عندنا دلوقتي في اعجاز في خلو الرحم من هذه الشفرات. اي في الشرع عشان استبراء الرحم من ان يكون في جنين، او يبقى في فرصة للصلح، لان في الطلاق الطلاق الرجعي اللي هو الباقي البينونة صغرى ممكن نرجعها في العدة. كل الكلام ده جميل، ولكن فيه خبر علمي مثير تاني خاص بشفرات السائل المنوي للرجل وغيره من الرجال، لان كل واحد له بصمة زي ما اتفقنا. خلاص كده. لماذا خرج القرآن عن المعهود نتكلم في اعجاز لغوي شوية؟ ووصف المني بالماء الدافق بدلا من المدفوق. احنا من فضل الله علينا ومنته ونعمته لما بندخل في موضوع بنحاول على قد ما نقدر يعني نلم فيه كل ما يتعلق به. ولما جينا نبحث في مسألة الماء الدافق والبصمة السائل المنوي وجدنا الإعجاز بتاع العدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها دي، قلناها في الأسبوع اللي فات وكان كلام مثير جدا، وقال لك إن بعد الحيضة الأولى في المطلقة يزال 32-36% من بصمة السائل المنوي، بعد الحيضة الثانية يوصل 70%، بعد الحيضة الثالثة بيزال تقريبا 99% من هذه البصمة. يبقى الرحم هنا مستعد لاستقبال شفراجة، لا ممكن تتجوز بقى تتزوج ويجي بقى زوج جديد خالص بصمة جديدة خالص فلا يحدث هذا الخلل. سبحان من هذا خلقه وسبحان من هذا تشريعه. طيب ليه الماء وصف بالدافق ولم يوصف بالمدفوق؟ مدفوق اسم مفعول، لأنه هو المفروض وقع عليه الفعل، اسم مفعول اسم فاعل، يعني هو اللي عامل الفعل هو اللي عامل الفعل اسم الفاعل، زي كاتب ومكتوب، مكتوب اسم مفعول، كاتب اسم فاعل. ليه سبحانه وتعالى قال الماء الدافق ولم يقل المدفوق؟ المفسرين ما سكتوش، يعني اتكلموا كتير قوي. تلك الحقيقة العلمية كانت خفية طيلة قرون عديدة بعد نزول القرآن، مما جعل حقيقة وبكل صراحة المفسرون وقعوا في حيرة أمام وصف المني ذاته بالفاعل، لأنه هو ازاي يفعل، يعني ازاي دافق من نفسه. يعني مفسرين ابن كثير وابن جرير الطبري وغيرهم وقفوا يعني في حيرة أمام اللفظة القرآنية، دافق ليه اسم فاعل وهو أساسا زي أي سائل في الجسم مدفوق. قال ابن تيمية رحمه الله: لفظ الماء عند الإطلاق لا يتناول المني، وإن كان يسمى ماء مع التقييد كقوله تعالى: خلق من ماء دافق. يبقى لفظ الماء على الإطلاق لما نقول خلق من ماء، والله خلق كل دابة من ماء، خلاص يبقى من ماء. هنا لا، مقيد، مقيد انه مني. ها؟ قال ابن كثير: خلي بالك، خلق من ماء دافق يعني المني، خلاص ما فيش كلام. قال النيسابوري: يحتمل ان يقال اريد به ماء الرجل فقط، إما بناء على حكم التغليب، وإما بناء على مذهب من لا يرى للمرأة ماء أصلا لا سيما دافقا. وقال الثعالبي: دافق قال كثير من المفسرين بمعنى مدفوق. يعني الثعالبي خرج من القصة كلها، قال المفسرين قالوا دافق بمعنى مدفوق، خلاص يعني مش عايز يتعب نفسه بقى رحمه الله تعالى. لا، ما هو مش معنى مدفوق ولا حاجة، هنشوفه. قال ابن القيم، ابن القيم بقى لما بيقول قال ابن القيم بقوم سامع قوي، لان هو ابن القيم كلامه مميز يعني في نور وسابق عصره حاجات كتير جدا جدا جدا. قال ابن القيم: اخبر سبحانه وتعالى انه خلقه من ماء دافق، والدفق هو صب الماء، يقال دفقت الماء فهو مدفوق ودافق. المدفوق الذي وقع عليه فعلك طبعا مفعول به، والدافق قيل انه فاعل بمعنى مفعول، برضو الكلام مش حاسم، وقيل ذي دفق، وقيل وهو الصواب انه اسم فاعل. وقال ايضا: الدافق على بابه ليس فاعلا بمعنى مفعول كما يظنه بعضهم. ده بقى حسم المسألة ابن القيم في الاخر، لا، قال دافق مش بمعنى مدفوق. اللي قال بمعنى مدفوق ابن كثير، ابن القيم قال دافق مش بمعنى مدفوق كما يظنون بعضه. طيب أطنب العجاج في وصف هذا الماء الدافق لإدماج التعليم والعبرة بدقائق التكوين بقى، ليستيقظ الجاهل الكافر ويزداد المؤمن علما ويقينا. خلاص كده، ها أنت ترى أخي الحبيب حيرة العلماء المفسرين. طبعا القرآن القرآن حمال أوجه، القرآن عطاؤه إلى يوم القيامة. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام عايز يفسر القرآن كان فسره، وقلنا ده تفسير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانتهت القصة. لا، دي طبيعة خاصة للقرآن، إن هو في كل مكان وفي كل زمان له عطاء. إن شاء الله يعني نكمل بعد هذه الجلسة تمثل الفاصل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي في الله بعد هذا الفاصل القصير. كنا بنتكلم عن معلومة كده بالنسبة للقرآن، يعني القرآن لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفسره كاملا وخلاص انتهى تفسير القرآن عند النبي عليه الصلاة والسلام، لا، القرآن في كل عصر وفي كل حين، يعني في كل مكان وفي كل زمان له عطاء، هذا العطاء سيمتد إلى يوم القيامة. نعم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فعادي جدا المفسرين القدامى ما بيوصلوش لحل في المسألة، هيجي بعد كده زي اليومين دول نلاقي أن الدافق له وضع بالنسبة للغة وبالنسبة للعلم الحديث. ايه هو بقى السر؟ ايه الدفين في قصة الماء الدافق؟ السر الدفين هو الحركة الذاتية لعناصر حية في المني، يعني في حيوانات منوية لها يعني حركة، وفي آلاف الموافقات قلناها في الحلقات السابقة بتجعل هذا السائل فعلا ذو حياة، حركة دائبة للحيوانات المنوية، والمعادن نفسها لها وضع في الدفق وقلناها عشان ما نكررش نفسنا، البروستاجلاندين له وضع، مضادات التجلط لها وضع، كلها بتؤدي الى ان فيه حركة ذاتية لعناصر حية في المني. ومع ذلك بلغوه بترك تعبير القرآن ماء دافق على ظاهرة، على ظاهرة الله أعلم بمراده، يعني هم المفسرين قالوا والله أعلم بمراده، عشان يجي العلم الحديث في القرن 21 يلاقي معنى لاسم الفاعل دفق، إن هي حركة ذاتية لعناصر حية في المني. اثنين، ايه بقى هو الصلب وايه الطرائب؟ برضو إعجاز لغوي وإعجاز بياني وإعجاز علمي. لفظ الطرائب ولفظ الصلب، لفظ الطرائب الأول اسم صفة لا اسم ذات، يعني حاجة بتوصف حاجة، يعني ايه اسم صفة واسم ذات عشان نقربها؟ زي مثلا ما بتقول العضد ده اسم صفة ولا ذات؟ اسم صفة. طب الساعد اسم صفة ولا اسم ذات؟ اسم صفة. امال الذات في ايه؟ النوع ذات، يعني دي عظمة وده عظمة، يبقى ذاتها ايه؟ ايه الذات بتاع القصة؟ الذات عظام، عظام. اما العضد اسم صفة لانها بتصف جزء من هذه العظام. الساعد نفس القصة، قص على كده بقى، ما هو الفرق بين اسم صفة واسم ذات؟ الطرائب اسم صفة لانها عظام صادر، عظام صدر. الصلب اسم صفة لانه عمود فقري. الذات في العمود الفقري ايه؟ انه عمود فقري، عظم، عظام. صفته ايه؟ صلب. طيب الذات في الطرائب ايه؟ عظام الصدر اللي هي الضلوع. صفاتها ايه؟ انها طرائب. يعني ايه طرائب؟ يعني متماثلات. هنشوفها اهو، خلاص كده. يبقى قلنا الاول الفرق لغويا بين اسم الصفة واسم الذات، عشان تعرف انه كلام الخالق جل وعلا مش كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. اسم صفة يدل بأصل اشتقاقه على التماثل والتناظر. يعني ايه ترائب؟ يعني متماثلات ومتناظرات. لها في القرآن أمثلة؟ نعم. وقد يسلفه السياق إلى بعض هذا الإطلاق كما نقلت معاجم اللغة والدلالات المعجمية مقيدة بقرائن السياق التي تحددها وتتغير منها الأنسب للمقام. يعني ليه أنا قلت الترائب اسم صفة؟ لأن فيها تناظر وفيها تماثل، والسياق بيخدم القضية بتاعت دي. إن السياق بيتحدث عن إن الخلايا التناسلية بتنزل ما بين الترائب والصلب ده، فالسياق بيقوي القرينة. مش عارف الكلام، يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون مفهوما. يعني السياق يقوي القرينة. يعني أنت بتقول اللفظة سياقها يخدمها، لأن ما ينفعش لفظة قرآنية تأخذها من سياقها كده وتفسرها، ما ينفعش. ولا آية، لأن فيه سياق وفيه سباق وفيه لحاق. زي ما احنا عارفين سياق سياق الآية، سباق اللي قبله، لحق اللي بعده. أي آية بتتفسر بسياقها وسباقها ولحاقها. فالسياق بيخدم أن الترائب هي الأضلاع التي تكون عظام الصدر. لأن لما جيب الصورة، هات الصورة بقى بعدها على طول، إيه هتلاقي؟ إيه هتلاقي؟ فيه تماثل وفيه تناظر. الصورة بقى اللي هي بتاع قفص الصدر يا أستاذ معتز، أهي ديت الترائب. ليه ترائب؟ لأنها متماثلة، ها، متماثلة ومتناظرة. وعشان متماثلة ومتناظرة والسياق بيخدمني علميا، يبقى هي دي عظام السطر. خلاص كويس كده. يبقى خليك فاكر صورة القفص الصدري، شوف الضلوع زي بعضها بالضبط على جانبيه. من اشتقاق، جزاك الله خيرا، من اشتقاق اللفظ أتراب، أي لدات. لدات يعني زي بعض، متماثلات يعني. يبقى لدات هي متماثلات، هي أتراب. وقد يجعل السياق التماثل في الحسن والجمال والبهاء وفيض الأنوثة والنضارة، نضارة الشباب، كما في تصوير حال زوجات الجنة. هنا السياق بيخدمني هنا بقى، لأن السياق هنا بنتكلم عن الحور العين ونساء أهل الجنة، فهم وعندهم قاصرات الطرف إيه؟ أتراب. أتراب يعني متماثلات في الحدث. لدات زي بعض، طولا وعرضا وجمالا زي بعض، يبقى أتراب. يعني فيش واحدة طويلة قوي، واحدة قصيرة قوي، واحدة قبيحة قوي، واحدة، لا، ده كله تماثل. اللهم ارزقنا حورها يا رب، اللهم زوجنا من حورها يا رب. تماثل وتناظر في الحسن والجمال والبهاء وفيض الأنوثة ونظرة الشباب، وعندهم قاصرات الطرف أطراف. أنا بختم لفظ الترائب، لأن احنا بنتكلم من بين الصلب والترائب، فأنا بخدمها بما يوافقها ويماثلها في آيات القرآن. وخير تفسير القرآن تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن. ده صاد وعندهم قاصرات الطرف ايه؟ أترى. ديت سورة صاد يعني. وقوله تعالى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا. أترابا برضو نفس المعنى، دي في الواقع في النبأ، وكواعب أترابا. يبقى كواعب أترابا وبعدين عربا أترابا، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وقلنا الأتراب وأترابة وكل القصة دي كلها والألفاظ دي كلها والمادة كلها مادة تماثل وتناظر. زي ايه؟ زي الترائب اللي هي عظام السطر. يبقى خدمنا كم خدمة؟ خدمنا خدمات كتيرة جدا للنص القرآني. خدمنا هو اللي خدمنا ان شاء الله في الكلام ده كله. احنا ما حدش بيخدم النص القرآني. قال الجوهري والترب بالكسر اللدة وجمعه أتراب، والتريبة واحدة الترائب وهي عظام الصدر. خلاص الموضوع اتحسن، إن الترائب عظام الصدر. إيه اللي بيفسره؟ وكواعب أترابا وعندهم قاطرات طرف أتراب، إن أنشأهن إنشاء فجعلناها أبكارا عربا أترابا. يبقى خلاص وصلنا، لأن الأتراب هنا إيه؟ الترائب هي إيه؟ جمع تريبة اللي هي عظام الصدر. نيجي نمسك الصلب بقى. الصلب اسم صفة لا اسم ذات برضه، صفة لأنه عمود فقري. فقرات العمود الفقري ده ذاتها، ذاتها هو عمود فقري. صفتها ايه؟ انها صلب. صلب ماسكة يعني ايه؟ الجسم ماسكة يصلب عليه ويشد عليه الشيء. يدل بأصل اشتقاقه على قائم أمتن كتلة وأمكن. إنك اليوم لدينا مكين أمين. ده مين؟ يوسف. مين اللي قال له؟ الملك. مكين متين مكين أمين، مكنه ربنا اللي مكنه على إيد الملك. السبب كان الملك، مش هو اللي طلب الملك. هم يقولوا إني حفيظ، يعني اجعلني على خزائن الأرض، مضطرة سطرات اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم. يقول لك ده يوسف طلب الملك. طب ما تقراش الآية اللي قبلها ليه؟ قلنا السباق بتاعها إيه؟ لما كلمه الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، فاختار يوسف وزارة الزراعة الخزائن يعني. إنما مين اللي اختاره؟ مين اللي مكله؟ الله عز وجل. ربي قد أتيتني من الملك. مين اللي بقى مين؟ القصة طويلة طبعا، دي قصة طويلة جدا قصة هنا يوسف، بس برضو بقترب من حتة طلب الملك. المهم يدل بأصل اشتقاقية على قائم من أمتن كتلة وأمكن، يصلب عليه الشيء ويشد محمول عليه باسم صفة، وذاته ايه؟ عمود فقري. فيصدق ذلك على العمود الفقري الذي يحمل بدن الإنسان، وعلى المنطقة الظهرية حيث ينشأ الإنسان اللي هي نشأة الخلايا التناسلية وكده. مش كده؟ كلام جميل قوي رائع. اللهم فهمنا يا رب. ففهمناها سليمان، اللهم فهمنا كما فهمت سليمان، وعلمنا كما علمت داود يا رب. طيب يخرج من بين الصلب والترائب. خلي بالك بقى الآية القرآنية محكمة، ما فيش تصرف في الآية القرآنية، ممكن العلم يتغير النظريات. هنا بقى الكلام واضح قوي، ان الخلايا الجنينية الاولى بتنشأ او بتخرج من بين الصلب والترائب، مش من الصلب والترائب، لا من بين الصلب والترائب. يتعلق السياق هنا ببداية انفصال وتميز عضو انتاج الذرية وتكونه خلال فترة تكون باقي اعضاء الجسم. عضو انتاج الذرية سواء كان بعد كده هيبقى الخصية او المبيض. فالسياق هنا فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب. طبعا الصورة مش عارف هتعرف تجيبها برضه يا استاذ معتز ولا لا، اللي هي الصورة الجميلة اللي هي البرتقاني ديت، يبقى جزاك الله خير. اهو الله يفتح عليك. اهو الصورة هيت، شوف الخلايا المهاجرة ديت اللي هي على اليمين، اهو الخلايا التناسلية المهاجرة. انت بتقرا كويس؟ بتنزل اهي. الصلب فين؟ العمود الفقري اهو. العمود الفقري في النص، فيه الأنبوبة العصبية نيورال تيو، والترائب هيت الضلوع اللون. فتشوف يخرج من بين الصلب اللي في النص اللي فيها نيورال تيوب دهيت الأنبوبة العصبية، والترائب اللي هي عظام السطر. كلام واضح جدا. طيب السياق يتعلق ببداية انفصال وتميز عضو، جزاك الله خير، انتاج الذرية وتكونه خلال فترة تكون بقية أعضاء الجسم. المقابلة بين لفظي الصلب والترائب تميز دلالة كل منهما لتتعين منطقة تقع، منطقة لا فاعلة، تتعين منطقة تقع بين موضعي نشأة العمود الفقري والأضلاع. خلاص السياق القرآني بيقول ان في منطقة ما بين الصلب اللي شفتها الوقت والترائب، حيث تتميز الغدة التناسلية بالفعل وتمتد في الجهة الظهرية بجوار الكلية. في كل جانب، وكأن القرآن يصف قطاعا عرضيا تحت المجهر لتتميز فيه مناطق الأعضاء الثلاث، ولفظي مناطق الأعضاء الثلاث اللي هي ايه؟ اللي هي الصلب والترائب والخلايا المهاجرة، ولفظ الصلب والترائب تعبيران وصفيان، والتعريف فيهما يبين أن مسمى كل منهما عضو بدني مألوف، أحدهما مفرد اللي هو الصلب والآخر جمع اللي هو الترائب. ما هو طبعا الصلب واحد مفرد والترائب مجموع الأضلاع، الأضلاع يبقى جمع. طيب نيجي بقى يخرج، خلي بالك من الدقة القرآنية، يخرج يدل على موضع الانفصال على طريق الهجرة، اللي قلنا الهجرة المبرمجة اللي العلم الحديث لغاية دلوقتي ما عرفش يجاوب ليه بتحصل، ايه الجينات المسؤولة عن القصة دي. هذا الفعل، هذه اللفظة القرآنية في غاية الدقة، حيث لا يدل بالضرورة على موضع النشأة، لأن الغدة التناسلية تنشأ في الكتلة الظهرية. تعرف ان الصوميت اللي هي الكتل في كتلة صدرية وكتلة ظهرية في الجنين، يعني اسمها اسم صوميت، بتوع الأجنة يعرفوا الكلام ده كويس. لا يدل بالضرورة على موضع النشأة، لأن الغدة التناسلية تنشأ في كتلة ظهرية أو الصلب قبل أن تنفصل وتتميز مع تميز بقية أعضاء الجسم، يعني بتتكون فعلا في الصلب، بس لما تيجي تهاجر بتهاجر ما بين الصلب والترائب. عايزين نفهم الحتة دي قوي. هي بتتكون في المنطقة الظهرية، في الكتلة الظهرية اللي هي دورسال سومايت، يعني الثانية ثوراسك، ماشي، اللي هي الصدرية. الغدة التناسلية فعلا بتنشأ في الكتلة الظهرية أو الصلب قبل أن تنفصل وتتميز مع تميز بقية أعضاء الجسم. يبقى لفظ الخروج هنا لفظ دقيق جدا. ما قالش سبحانه وتعالى ولينظر الإنسان مما خلق له من دافق يخرج من الصلب والترى؟ لا، ما قالش من الصلب، قال من بين الصلب. أقول تاني لأن هي ديت دقة كلام الخالق، يخرج من بين الصلب والترائب. هم لما يجي يقول ينشأ من الصلب، لأنه كان في الكتلة الظهرية في المرحلة الجنينية. أقولها تاني، بتنشأ الغدة التناسلية، الغدة التناسلية قبل ما تتمايز إلى خصية ومبيض بتنشأ في الكتلة الظهرية فعلا، بس لما تيجي تخرج تخرج من بين الصلب والترائب بس. يبقى الوقت الكلام واضح جدا والدقة القرآنية مبهرة، سبحان الله. القرآن طيب بيتكلم عن نشأة بداية تكوين الذرية، أشار إلى أنها في الظهر أو الصلب زي ما قلنا، يعني النشأة في الصلب، بس الخروج ما بين الصلب والترائب. أنا عايز يعني عايزين الحتة دي نكون حافظينها، بس النشأة من الصلب. القرآن قال كده، قال إيه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهد. يبقى فعلا كانت النشأة هنا في الصلب من الظهر، اللي هي هذا التصوير يبين تحقق الإيمان ولو استخدم الإنسان أدواته. خلاص، إذن القرآن تحدث أن النشأة فعلا في الظهر، كتلة ظهرية، إنما الخروج من بين الصلب والترائب. ده كلام مهم قوي. ليه؟ لأنها إبهار في الدقة، دقة التعبير القرآني. وطبعا روى ابن جرير بإسناد عن ابن عباس أنه مسح ربك على ظهر ابن آدم فخرجت كل نسمة هو خالقها ليوم القيامة. الحديث روى موقوفا عن ابن عباس، والموقوف كما قال العلماء في الحديث ده، قال ابن كثير الموقوف أثبت وأقوى. وطبعا ابن عباس هو موقوف، يعني موقوف على الصحابي، يعني الحديث ده موقوف على الصحابي اللي هو ابن عباس، هو أثبت أنه موقوف مش مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. بس ابن عباس ده حبر الأمة في ترجمة القرآن. مسح ربك ده رواه ابن جرير بزنده عن ابن عباس. مسح ربك على ظهر آدم فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. يبقى هنا الظهرة. عند بيان محرمات الزواج مع التمييز بين الأبناء حقيقة والأبناء بالتبني، محرمات الزواج، محرمات الزواج، فميز بين الأبناء الحقيقيين والأبناء بالتبني. إزاي؟ ربنا قال إيه؟ وحلائل أبنائكم الذين من ظهوركم، من أصلابكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني هنا الصلب هو اللي هو الظهر برضه. يبقى في آيتين الوقت، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أليس بربكم، وحديث ابن عباس مسح ربك ظهر ابن آدم فخرجت، أو على ظهر ابن آدم فخرجت كل نسمة وخليقه ليوم القيامة. وهنا وحلائل أبنائكم، هنا نصه الذين من أصلابكم مش بالتبني. ولذلك في الموروث الشعبي ده ابني من صلبي، مش كده؟ الموروث الشعبي يقول ابني من صلبي يعني. طبعا لابد أن يقشعر البدن من هذه الدقة التي ميزت بين موضع تكون أعضاء إنتاج الذرية في الظهور وموضع الخروج عن طريق الهجرة. دي آخر كلام، لأن بنين الحلقة بالوصف، بالسؤال الثالث، هل الوصف بالإخراج والإرجاع إنه لرجعه لقدر يعني يخص الإنسان أم الماء المنوي؟ دي السؤال اللي هنجاوب عليه إن شاء الله عز وجل بفضل الله ومنته ونعمته علينا في الأسبوع القابل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. فهمنا كما فهمت سليمان يا رب، وعلمنا كما علمت داود، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان آيات تتلو.